إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، أحبة الشباب، لقائي معكم الليلة، وأسأل الله عز وجل وتبارك وتعالى أن يجعله موفقا مباركا خالصا لوجهه الكريم نافعا لجميع المسلمين. ونسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. رب، نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يرفع. إخوتي، في الحقيقة لقد أسرتموني بهذا الحضور المكثف في هذه الليلة بعد الإعلان عن عنوان المحاضرة بأنها بعنوان كيف تواجه الشهوة. والله إخوتي الشباب، إني أحبكم في الله، وإني والله 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 لأؤمل عليكم آمالا عظيمة، فأنتم أمل الأمة المرتقب. نعم، إني والله أتعشم في هذه الوجوه النيرة النضرة الكريمة الطيبة الطائرة، إني لا أتعشم أن يجعل الله منكم أنتم جيل النصر، وأن يفتح الله عليكم على البلاد والعباد كل خير. إخوتاه، نعم، إني أحبكم، وهذا الحضور المكثف في هذه الليلة هذا أكبر دليل على ذلك، أنكم ترجون رحمة الله، وهذه تكفي لينزل الله عليكم رحمته. نعم، يقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي: عبدي قم إلي وأنا أمشي إليك، وامشي إلي وأنا أهرول إليك. نعم، وإني أعتقد أن حضوركم الليلة لكي تواجهوا تلك الشهوة العارمة، هذا الحضور هو قومة لله، فأسأل الله ألا يخرجكم من هذا المسجد إلا وقد ملأ قلوبكم نورا وإيمانا، وعافاكم من كل بلاء، ونجانا وإياكم من كل فتنة. إخوتاه، لابد أولا من تقدمتين وأساسين قبل الدخول في الموضوع. ذكرنا أننا سنتناول من هذا الموضوع من ثلاثة جوانب: الجانب الأول جانب النظر وكيف تغض بصرك، الجانب الثاني جانب الاستمناء، حكمه وكيف هو، وكيفية الخلاص ممن أدمن هذه العادة السيئة. ثالثا، مسألة العشق، أو ما يسمونها في هذه الأيام الحب، الحب الحرام، كيف لمن وقع فيه أن يتخلص منه، وكيف لمن لم يقع أن يحافظ على قلبه مع الله. هذه المواضيع الثلاثة لا شك موضوعات واقعية نعاني منها جميعا، نسأل الله لنا ولكم العافية، وتمام العافية، ودوام العافية، والشكر على العافية. قبل أن ندخل في خضم موضوعنا، فكما ذكرت لابد من مقدمتين وأساسين ينبني عليهما الكلام. المقدمة الأولى أنه عند معالجتنا لهذا الأمر، أمر الشهوة، فإنه أمر لا يخجل منه ولا يستحيا، أمر طبيعي بدهي. فالأصل في الشاب فوران الشهوة وتورتها وثورتها، والشاب الذي ليست له صفوة يتعجب الله منه. الحديث الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من الشاب ليست له صبوة. قال صاحب فيض القديم: فكأن الله عز وجل أكبر ما أدى به هذا الشاب من الأمر البعيد عن أوصاف العبيد، فهو على منهج المدح لمن لم يصبو. فالشاب الذي لم يصبو، لم تكن له صبوة، لم تكن له زلة وأفوة، لم يكن منه عشق ولا فتنة، هذا الإنسان يعجب منه ربنا. يقول صاحب بيت القدير: لا يعجب من الإعجاب، وهو من الحجب، وهو كون الشيء خارجا عن نظائره من جنسه حتى يكون ندرة في صنفه. فإياك أن تظن أنك وحدك المبتلى، فإن كل من تراه إنما أسبل عليه ستر الله. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. نعم أخي الشاب، إياك أن تستحي فتواري نفسك من تلك المواجهة. إننا نريد أن نواجه أنفسنا الليلة مواجهة صريحة صحيحة، نتخلص فيها من عيوبنا وأدوائنا عسى أن يعافينا ربنا. اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة. يقول يعجب من العجب من الإعجاب، وهو من العجب، وهو كون الشيء خارجا عن نظائره من جنسه حتى يكون ندرة في صنفه من الشاب، أي يعظم عنده قدرا فيجزل الله له أجره لكونه ليست له صبوة. صبوة يعني ميل إلى الهوى. يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة، ليس له ميل إلى الهوى، بحسن اعتياده للخير وقوة عزيمته في البعد عن الشر. وهذا عزيز نادر، ولذلك قرن بالتعجب. قال بعض السلف سره، سر هذا العجب أن الطبيعة تنازع الشاب وتتقاضاه الشهوات من الزنا وغيره وتدعوه إليها، وعلى ذلك ضئيل وهو الشيطان. النفس تدعو والشيطان معين، وهذه الشهوة محبوبة والإعانة موجودة. نعم، إن هذا كان موجودا على عهد الصحابة، كانت موجودة هذه الشهوات وتلك الصبوات وهذه الأهواء كانت موجودة، ولكن اليوم الفتنة أعظم. نعم، إنه حين توصف تبرج الجاهلية الذي نهى الله عنه، ولا تبرجنا تبرجا، الجاهلية الأولى أن المرأة كانت تفتح فتحة السطر فقط، يبدو منها هذا المكان فقط. أما اليوم فأكثر جسدها عار. اللهم ثبت شباب المسلمين على الإيمان وشيوخهم. نعم، إن اليوم الفتنة أعظم ولا شك، والفتنة أكبر، وصار أمر الزنا وللأسف وبكل أسف ومع شديد الأسف أقول أن أمر الزنا صار أيسر ما يكون. نسأل الله العفو والعافية. صار الأمر سهلا بسيطا بمنتهى بساطة، كل شاب يحصل عليه، وتلك فتنة نسأل الله لنا ولكم العافية. فالمقصود أن سر هذا أن الطبيعة تنازع الشاب وتتقاضاه الشهوات من الزنا وغيره وتدعوه إليها، وعلى ذلك ظهير وهو الشيطان. فعدم صدور الصبوة منه من العجب العجاب. ثم قبل أن أمر هذه النقطة سؤال، هل الأفضل أن ينشأ الشاب لا صبوة له لكونه لم يلابس كبيرة ونجا من ضررها وخطرها والسؤال عنها يوم القيامة، أو من قارف الذنوب وتاب توبة نصوحا لكونه أقلع عن الشهوات لله بعد إلفه لها وتعوده لذتها ثم فارق شهوتها ولذتها لله، أيهما أفضل؟ شاب لم يصبو أم شاب صبا وتاب؟ أيهما أفضل؟ لم يصبو. السلامة أولى، السلامة أولى، هكذا ينبغي أن تعلم. لذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله، لم يلتفت يمنة ولا يسرى، طاش، نظيف، عفيف، متعفف، مخبث، مقبل على الله، لم يلتفت لغير الله. هذا الشاب كما جاء في بعض الإسرائيليات، أيها الشاب التارك شهوته من أجلي، أنت عندي كبعض ملائكتي، أنت عند الله كالملاك يا من تترك شهوتك لله. فالشاب الذي ليست له صبوة، الشاب الذي لم ينجرف في تيار الشهوة، الشاب الذي لم يقع منه كبيرة، لا شك أنه عند الله أفضل ممن وقع وتاب. فالتوبة أنت لا تدري هل تقبل أم لا، وإن قبلت هل تعود إلى ما كنت عليه أم لا، وهل إذا قبلت توبته وعدت إلى ما كنت عليه أتراودك نفسك عليها بعدها أم لا، إنك لا تدري. اللهم إنا نسألك أن تصرف عنا السوء والفحشاء، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. لذلك يقول ابن الجوزي في موضع آخر، فإن كأني أرى الواقع في أشراكها، في بعض أشراكها، أشراك الشهوة. أنتم معايا يا شباب؟ صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كأني أرى الواقع في بعض أشراكها، ولسان الحال يقول قف مكانك أنت وما اخترت لنفسك. وقع في بعض الأشراك، جمع شرك، الجوزي في الصيد، صيد الخاطر، كأني أرى الواقع
في بعض أشراكها، شبه الشهوات كأنها شراك، شراك خداعية، مصايد، شباك. يقول ولسان الحال يقول قف مكانك، انت وقعت طب خليك واقع بقى.
انت وما اخترت لنفسك فغاية امره الندم والبكاء،
فان امن اخراجه من تلك الشهوة
لم يخرج الا مدهونا بالخدوش.
يخرج مدهونا بالخدوش، وكم من شخص زلت قدمه فما ارتفع بعدها. ومن تأمل ذل إخوة يوسف يوم قالوا
وتصدق علينا عرف شؤم الزلل،
ومن تدبر أحوالهم
قاس ما بينهم وبين أخيهم من الفروق، وإن كانت توبتهم قبلت.
يوسف عرضت له المعصية فنحاها وتنحى عنها وقال
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لا، ماذا قال يوسف؟
قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وهؤلاء لما عرض لهم التخلص من يوسف تخلصوا،
توبتهم قبلت. ولكن كما يقول ابن الجوزي، واحفظ الكلمة الجميلة دي، يقول لأنه ليس من رقع كمن خاط. ليس من رقع، يعني
اللي توم رقع مش زي السليم اللي متخيط صح.
لأنه ليس من رقع وخاط كمن ثوبه صحيح، فرب عظم هيض لم ينجبر، فإن جبر جبر على وهى، على ضعف. فانتبهوا، فتيقظوا إخواني لعرض المشتبهات على النفوس، واستوثقوا من لجم خيل الشهوة، وانتبهوا للغيم إذا تراكم بالصعود إلى تلعة، فربما مد الوادي فراح الراكب. احفظ نفسك بعيدا عن الشهوة. هذا وإن كان أمر الشهوة في الأصل أمر عادي، فأمر الشهوة بالنسبة للشاب في طبعه في الأصل، والمعصوم من عصم الله. لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، قال الصحابة وأينا، وأينا لم يظلم نفسه؟ هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء هم الصحابة. ثم ليس مطلوبا أخي في الله وحبيبي، حبيبي في الله، ليس مطلوبا أن تخرج من بشريتك فتكون ملكا، فتكون ملكا كريما لا يخطئ ولا يذنب أبدا. بل قال صلى الله عليه وسلم والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. نعم، لما هم الصحابة بالوصال يوم اثنين وثلاثة نهاهم، لأنه ليس المطلوب أن تكونوا ملائكة بل كونوا بشرا، كلوا. قال أما أنا فآكل فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء من رغب عن سنتي فليس مني. المطلوب معايشة بشريتك ومعالجة شهواتك وحرب نفسك في سبيل الله تعالى، وهنا يكون النصر الحقيقي ويكون الإيمان الحقيقي الفعال. ابن الجوزي مرة أخرى يقول عجبت تأملت أمرا عجيبا وأصلا طريفا، وهو انهيال البلاء على المؤمن. اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة يا رب. قال وعرض صورة اللذات عليه مع قدرته على نيلها، وخصوصا ما كان في غير كلفة. تفاجأ أن الشهوات واللذات تعرض عليك، وتلك مصيبة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الإيمان في قلوبنا. قال وخصوصا ما كان في غير كلفة من تحصيله كمحبوب موافق في خلوة حصينة. فقلت سبحان الله، ها هنا يبين أثر الإيمان لا في صلاة ركعتين، هنا يبين أثر الإيمان حين تكون في الجامعة أيها الطالب، أو في العمل أيها الموظف، وتجد زميلة تعرض عليك نفسها ببساطة، ها هنا يبين أثر الإيمان يوم تقول لا إني أخاف الله رب العالمين.
لا في صلاة ركعتين فأمرها هين.
نعم، حين تكون في مكان لا يعرفك أحد
وأمامك المتبرجات فتطلق نظرك تطلق نظرك تطلق نظرك، أما إذا كان معك من يعرفك فتتكلف الغض.
ها هنا
يبين أثر الإيمان، لا في صلاة ركعتين. يقول ابن الجوزي: ووالله ما صعد يوسف عليه السلام ولا سحب إلا في مثل هذا المقام. بمثل هذا المقام. نعم إخوتاه، قال صلى الله عليه وسلم: يخاطبكم أيها الشباب ليطمئن قلوبكم إلى أن الذي فتن ليرجع. وقبل أن أذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فخذ كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا: أأنتم أعلم أم الله؟ اسمع ربك، بس كما اتفقنا تسمع كلام ربك يبقى تسمع كلام ربنا. يقول الله عز وجل: ثم إن ربك للذين هاجروا، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. تسمع الآية دي تاني؟ إيه نعم، والله حين قرأتها الليلة الماضية كأنها أول مرة تدخل إلى قلبي بهذا المعنى. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. غفور رحيم متى؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، حين تعرض عليك ذنوبك يوم القيامة: عبدي فعلت كذا وكذا وكذا، تقول: يا رب أنا استغفرتك، تب، هاجرت. والمهاجر من هجر، من هجر ما نهى الله عنه. ثم إن ربك للذين هاجروا، هجروا المعاصي من بعد ما فتنوا، فتن. اللهم احصمنا من الفتن، اللهم احصمنا من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم، خلي بالك بقى من هذا طريق العلاج، جاهدوا نمرة واحد، اثنين، وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. سيغفر لك الله والله، وإن وقعت ألف مرة ثم تبت والله لا يغفرن الله لك. نعم، نسأل الله أن يغفر لنا خطايانا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن ما من عبد مؤمن، اللهم اجعلنا مؤمنين حقا، ما من عبد مذن مؤمن إلا وله ذنب. من منا بغير ذنب؟ من منا بغير خطيئة؟ لا أحد. هذا قول النبي: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب، إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، يرجع له كل شوي، يتوب ويرجع ويتوب ويرجع ويتوب ويرجع، مش هو ده اللي بيشتكي منه؟ ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه. إن المؤمن خلق مفتنا، مفتون، توابا، نسيا إذا ذكر ذكر. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر ذكر. وهذا الحديث يطمئن قلبك، طالما أنك تتوب. أصل البلاء الذنوب، وأصل العافية أن تتوب، أن تتوب. تب، تب الآن. كثيرا ما أقولها لكم يا شباب: تب الآن، فإنك لا تدري إن خرجت عن المسجد، خارج المسجد، لعلك لا تقدر أن تتوب، لعلك لا تقدر، يطبع على قلبك فلا تتوب بعدها أبدا. فتوب الآن قبل أن تفوتك التوبة. إخوتاه، إني حين أقدم هذه المقدمة أقول أن أصل الشهوة أمر طبيعي، والوقوع في الذنوب أمر عادي، وإنما المفروض أن تتوب خوفا من أن يصنع الشيطان من ذنبك خندقا يحاصرك فيه. بعض الناس يقع في ذنب ويجعل الشيطان ذنبه خندقا يحاصره فلا يخرج منه أبدا. إنك إذا وقعت في الطين قم وانفض عنك غبار الأرض وانهض، يرفعك الله إلى أعلى. قم وتب. إخوتاه، إن الشيطان يريد من كل منا أن ييأس من نفسه، وأنت إذا يأست فتلك قمة ما يريد الشيطان منك. أما الآن فأقول لك: أبشر أبشر، فوالله لتتخلصن من كل ذنوبك إن شاء الله، لابد، ومن كل عيوبك وفتنك بإذن الله. تلك المقدمة الأولى في أمر الشهوة.
أما المقدمة الثانية أننا إخوة ينبغي ألا نستحي من العلاج وألا نستكبر، وإنما أتي كثير من الشباب من هذا الباب أنه صار شيخا ويحسن الظن بنفسه، وفي عيون الناس صار شيخا، الناس بيقبلوه أخ صاحب لحية كبيرة وثوب قصير، وأهلا يا شيخ فلان، معذرة سامحوني إن كانت المواجهة صريحة ذي زيادة عن اللزوم، أنني عجزت أن أجد في هذا العصر الشاب الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أحب خلق الله إلى الله، التقي الخفي الذي يعرف بالسماء ويخفى على أهل الأرض. ألا أنبئكم بخير أهل الأرض؟ اسمع الحديث العجيب ده بس صلي. صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أهل الأرض؟ الأتقياء الأخفياء الذين يعرفون في أهل السماء ويخفون على أهل الأرض، إن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يعرفوا، وإن استأذنوا لم يؤذن لهم، وإن خطبوا لم ينكحوا. أين هم؟ إن كل شاب منا يريد اليوم أن يكون ظاهرا معروفا، يتعرف على الشيخ فلان ويكلم الشيخ فلان وعلاقته مع الشيخ فلان ووجوده في المسجد الفلاني وبين الناس فلان وفي المنطقة فلان، ويحل المشاكل ويجيب على الأسئلة. أليس كل منا يشتهي ذلك؟ هذا ما يضيع في مبتدأ الأمر. لذلك من أصول التربية عندنا أن البذرة التي تنمو على وجه الأرض لا يطول عمرها، بل لا بد أن تدفن البذرة تحت الأرض وتختفي مدة، فإذا نبتت تنبت بعد أن تضرب بجذورها في الأعماق. وصلت؟ نعم، إننا نحتاج أن ندفن مدة، ندفن في النسيان غير معروفين. إن في بداية بناء كل منا لذاته لا بد من مناخ هادئ يعيش في أجواء. فلقد وصى الكثير من علماء التربية بالبعد عن الضوضاء في بداية العلاج والبناء. يقول بعضهم: ادفن وجودك في أرض الخمور، فإن ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. بدايتك أخي الشاب حبيبي في الله أخي، بدايتك بذرة تحتاج في بداية تكوينها لأن تدفن في باطن الأرض بعيدا عن أشعة الشمس، فتأخذ دورتها وتنمو نموا بطيئا، فإذا ما أذن لها الله بالظهور ارتفعت على سطح الأرض. بعد فترة حضانة كافية اكتسبت فيها القدرة على الظهور أمام الضوء. أما إذا تركنا البذرة على سطح الأرض ولم ندفنها في باطنها فلن يكون لها نتاج، ولن تأتي بالثمار لتعرضها لمناخ لم تؤهل له بعد. إخوتا، أريد أن أقول إنك لن تنفع وترفع وينتفع منك الخلق انتفاعا كاملا، لا من دعوتك ولا من علمك، إلا إذا مرت عليك مرحلة في حياتك تدفن فيها نفسك في أرض خمول الذكر فلا يشعر الناس بوجودك، وتكون فيها عقلك وتغذيه بالعلم، وقلبك تغذيه بالطاعات والعبادات، ونفسك تربيها بالمجاهدة. وهذا ما كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان قبل الرسالة يختلي الليالي ذوات العدد في غار حراء يعتكف اعتكافا دائما. ليس المقصد الذي أذكره الآن هو اعتزال الناس، لا، بل كن في وسط الناس الحاضر الغائب. المقصود إخوتاه، تفهموني صح، إتاحة أكبر قدر من الهدوء لتكوين الذات. المطلوب منك أخي في هذا الوقت الأخذ أكثر من العطاء، فإن فاتت هذه المرحلة دون أن تأخذ منها ما تكون ذاتك كان نتاجك سيئا. من أخطر الأشياء أن يتعرض الشاب في مقتبل حياته لشمس الشهرة قبل الأوان. كما قلت، دعونا نتصارح، البعض منا عندما تسلط عليه الأضواء دون أن يكون معدا يصبح حاله كحال من يقترب من ضوء السراج. تخيل لو أنها هنا لمبة بس اجعلها غاز كيروسين، كلما اقتربت من هذا السراج
فإن ظلك يكبر، كلما اقتربت من النور ظلك
ظلك يكبر يكبر يكبر، وهو يرى ظله. حقيقة الأمر أن حجمه لم يتغير، وإنما الذي كبر ظله ظله، وهو ينظر إلى الظل فيتعامل مع الناس بحجم ظله لا بحجمه الحقيقي فيضيع. وهي سبب لضياعنا في ذنوب لو كشفت، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الذنوب. نعم إخوتان، لقد خدع هذا الظل الكثير من الناس، فرأوا أنفسهم أكبر بكثير مما هم عليه، فنظروا إلى غيرهم على أنهم دونهم، ونظر إلى نفسه أنه كبير. فحين ذاك إذا طرح عليه العلاج فلعل بعض الأنواع العلاج يستحي منها، يستحي أن يقوم بها. انظر إلى النبي محمد وهو الذي يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد. عمل إيه؟ في وسط قوم يجلسون جلس وقال أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل كما يأكل العبد. تفعلها أنت؟ ها؟ لا، أنت شيخ، ما يصلح أن تجلس كما يجلس العبد وتأكل كما يأكل العبد. إنني سأذكر من المعينات على غض البصر أن تجرب مرة أن تغمض عينيك أو أن تغلقهما بمنديل وتجعل قائدا يقودك، رياضة تدريب على غض البصر. إن كنت شيخا فستستحي، صح ولا لا؟ معايا يا شباب ولا مش موافقين على الكلام ده؟ ستستحي. إزاي الناس يشوفوك لسه بتتدرب على غض البصر؟ أما إن كنت خامل الذكر غير معروف تصنعها؟ هين، أمر هين، لأنه لا أحد يعرفك. فلذلك إخوتاه إنني حين أذكر هذه النقاط في العلاج فإنني أذكر نقاطا واقعية، يعني مكلف أن تعمل أن تعمل بها. إن كلامنا هذا سيظل كلاما ما لم يتحول إلى الواقع، فيكون أثرا ملموسا أن يوجد فيكم جميعا. لذلك فلنبدأ من الآن نبتعد عن شمس الشهرة قليلا، نخمل. نعم إن كثيرا منا اليوم يبحث عن المساجد المشهورة ليعتكف فيها. من فكر أن يذهب فيعتكف في مسجد في بطن قرية من القرى لا يعرف فيها أحد، ولعل هذه القرية لا يعتكف فيها أحد فيقيم هو فيها سنة يعرف أهل الناس؟ لا، إنه يريد أن يأخذ، يقول أنا اعتكفت في المركز العام لأنصار السنة، أنا اعتكفت مع الشيخ أبو ذر، أنا اعتكفت مع الشيخ فلان. معايا؟ لذلك نحن نريد منذ الآن إخوتان أن نوقع هذين الأمرين، أنه ليس عيبا أن تخطئ، ليس عيبا أن تذنب، إنما العيب أن تصر على الخطأ وأن تبقى على الذنب. شيخ الإسلام تيمية كلمته العجيبة التي قد يأنف بعضنا من أن يذكرها عن نفسه الآن، وهو يقول لتلميذه ابن القيم، يرويها عنه ابن القيم، فيقول قال لي شيخ الإسلام في آخر حياته المباركة أنا منذ 40 سنة وأنا أصحح إسلامي وما أظن أني أسلمت إسلاما جيدا إلى الآن. ده مين؟ شيخ الإسلام تيمية. فلذلك يجب عليك أن تقول أنا من يوم التزم وأنا أصحح التزامي وما أظن أني التزمت التزاما جيدا إلى الآن. تعالوا لنصحح التزامنا. هاتين مقدمتين، تعالوا إلى الأساسين الذي تنطلق منهما سبيل العلاج. إن أولى الخطوات في طريق العلاج كما ذكر علماء التربية وأطباء القلوب الإحساس بحجم المشكلة، الإحساس بحجم المشكلة. أحبة الشباب، إن كثيرا من الشباب بين طرفي نقيض، فهناك من بالغ في المشكلة وجعلها قضية يقوم وينام بهمها، وهناك من تساهل فيها وقال ما كل الناس كده، أمور عادية بسيطة بهينة، أنا أحسن من اللي بيشرب خمرة. هذان طرفان، والمفروض أن تكون في الوسط، فإن خير الأمور أوسطها. فلا بد أن يتعرف من يريد العلاج على حقيقة مرضه، والاعتراف بتفاصيل هذا الداء إخوتا صعب صعب وشاق جدا على النفس. لذلك فمن يريد العلاج لا بد أن تتوافر لديه عزيمة قوية وإرادة لا يفلها الحديد، وإلا فلا يقبل، كما قال أول نقدة في الثمن بذل الروح،
فإن كنت تستطيع بذل الروح فتعال، وإلا فلا تشتغل بالترهات. أول نقطة يثمن أن تبذل روحك لمن؟ لسيدك وإلهك وحبيبك، تبذل كل مهجك لله، وإلا فأنت تلعب، والله لا يحب اللاعبين اللاهين. نعم، لا بد من عزيمة قوية وإرادة لا يفلها الحديد، ولم لا وهو مقدم على أعدى معركة في الوجود، معركته مع نفسه. بدون هذه العزيمة وبدون هذه الإرادة سيولي الدبر من أول مواجهة. أما إذا توفرت عليه عنده هذه العزيمة، نويتوا يا شباب؟ توفرت تلك العزيمة؟ الرسول قال كده للصحابة، ألا مشمر للجنة؟ قالوا نحن المشمرون. قال قولوا إن شاء الله. هل توافرت لديكم تلك العزيمة؟ إن توافرت تلك العزيمة فلتبتعد قليلا عن الضوضاء، ولتجلس مع نفسك في مكان هادئ ولفترة ليست بالقصيرة، ثم حاول أن تتذكر أقوالك، أفعالك، حركاتك، سكناتك السابقة، ثم ابحث بعمق ودقة عن دوافعها، دوافع تلك الأقوال، دوافع تلك الأفعال، دوافع تلك الحركات، دوافع تلك السكنات. أنا لا أسألك عن الفعل نفسه، وإنما أسألك عن الدافع الذي يحركك يجعلك تفعل. اسأل نفسك، لماذا قلت كذا؟ لماذا فعلت كذا؟ لما لم أفعل كذا؟ لما لم أقل كذا وكذا؟ ثم مهم جدا أن تدون، تكتب ما وجدته في نفسك، اكتب ما وجدته من أفعال بعيدة عن أفعال عباد الله الصالحين. وأنا أبشرك وأحذرك وأنذرك أن نفسك لن تتركك تفعل هذا. حد عملها قبل كده؟ ها؟ إن فعلت، إن كنت فعلت، فستجد ما أقوله لك الآن كما ذكرت كلام واقعي جدا، إن نفسك لن تتركك لتحاسبها، بل ستحاول أن تراوغك لتهرب من هذا الموقف، فتزين لك سوء فعلك، فتذكرك بأن كل من حولك مثلك. مثلا إنسان في الجامعة، طالب في الجامعة، يقول ده أنا شفت الشيخ فلان بيبص، والأخ فلان بينظر للمتبرجات، وفلان بيكلم سيدة. نفسك هتقول لك كده، ستقول لك نفسك أن كل من حولك مثلك، أو تعمل على المراوغة وتأخير هذه المحاسبة، أو ستحاول شغلك بأمر آخر. ستجد هذا، يعني الواحد مننا لو روح النهارده يا شباب وحب يعمل اللي احنا بنقوله ده، دخل الأوضة وقفل على نفسه الباب وبدا جاب ورقة وقلم كشكول هيحاسب ويكتب، تقوم نفسه تقول له طيب ما تصلي ركعتين الأول عشان يبقى الحمل بيخلص، يخرج عشان يصلي ركعتين، أما تقول له انزل هات لي نص كيلو جبنة، ينزل يجيب الجبنة يقابل واحد صاحبه، يرجع يلاقي الساعة 12، لا خليها لبكرة بقى عشان يبقى الواحد فايق بقى، ومن ايه؟ ومن اول الليل كده حلو قوي. سيحصل نفسك. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. كيف تتغلب على مراوغة النفس؟ نفسك تراوغك، كيف تتغلب عليها؟ لا بد من الاستعانة بالله، فلن ينصرك عليها الا الله. ثم عزم وقوة، عزم وقوة، لا تقبل المراوغة بحال، مهما كانت قوتك وإرادتك. إخوتاه، ينبغي أن تعلم أنك حين تحارب فإنك تحارب شياطين، دول عفاريت يا جماعة، فلذلك من الأمر ما هو سهل ولا سهل. بمعنى أنك أنت لو أنت قاعد أغلقت على نفسك غرفتك وبدأت فعلا المحاسبة، الشيطان مش هيسيبك، معك قرين، سيذهب إلى قرين زوجتك ويقول لها روحي شوفي جوزك قافل بيكتب جواب لمين، هتيجي تخبط عليك انت بتعمل ايه؟ فبتطلعي بره شويه بس وتسيبيني لوحدي، لا اعرف بقى يحصل. نعم، تقول لي طب انا مش متجوز، برضو من لن يعدم وجودا من ابوك، امك، اخوك، تلاقيهم هم قاعدين هاديين جدا قبل ما تيجي، اول انت ما تيجي وتقفل على نفسك الغرفه يفتحوا التلفزيون ويعلوه، الشيطان يقول لك اخرج انكر المنكر يا عم، تخرج تدب خناق، وضاعت الفرصه. انك لن، انا بقول الكلام ده، انك لن تنتصر على نفسك ابدا الا اذا كان الله معك، إذا استعنت بالله فكان معك وأعانك بحولك وقوتك. وهذا دعاء أدخره لنفسي، ولكن أوثركم به لأني أحبكم في الله، حين تقول: اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي ومن كل حول وقوة، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، فكن حولي وقوتي يا أرحم الراحمين. هذا معنى دعاء النبي، لا هي مرة واحدة، هذا معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل. بك استعن بالله، إذا كان الله في صفك فلن تغلب، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وكما يقولون في المثل العامي: إن كان عدوك نملة فلا تنم له، فلا تنم له. نعم، عدوك نفسك، فاستعن بالله، استعن بالله. ولذلك يوسف قال: معاذ الله، أي ألتجئ إلى الله، رغم أنه هو وامرأة في مكان واحد ممكن يضربها ابنية أحدها في الأرض ويخرج، لا، وإنما قال: معاذ الله. عليك أولا بالاستعانة بالله عليها، على مين؟ على نفسك. والإكثار من الدعاء لاستجلاب توفيق الله، احنا قلنا التوفيق ممن؟ من الله. وإن لم يكن من الله توفيق للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، اجتهد مهما تجتهد فكله خطأ وضرار إن لم يوفقك الله. فإذا وفقك فربما كلمة فتحت عليك خيرا كثيرا. ذلك اللي بيقول لي عايز يكتب الدعاء، يا أخي أقبل على الله وسيلهمك الله من الدعاء ما لم تعرف، سيجري على لسانك الخير. انتبه لهذه القضية. أولا استعن بالله، اثنين الدعاء لاستجلاب توفيق الله واستمطار رحماته، ثلاثة علينا كذلك أن نحيط أنفسنا بسياج من الخوف، من الخوف من الله. كيف نستجلب الخوف؟ على طول قولي ازاي؟ كيف نستجلب الخوف؟ بذكر الموت وسكراته، والقبر وظلماته، وسؤال الملكين فيه، ووحشة الظلمة. تذكر البحث، البعث والحش والحساب والكتب وغير ذلك من أهوال يوم القيامة. تذكر هذا تخاف، ترتعد. تخيل أنك ستموت الآن فتلقى الله فيسألك: عبدي أمرتك فلم تأتمر، وزجرتك فلم تنزجر، بئس العبد أنت، خذوه إلى النار. لحظة، كما قال الله عز وجل: أو كسراب بقيع يحسبه ظمأنه ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. خاف، كيف كيف أخاف؟ كيف أحصل على هذا؟ بالكتب، ابحث في كتب الرقائق والاستماع إلى الأشرطة. لنا شريط: سكرة الموت وحسرة الفوت، في ذكر الموت ابحث عنه، فجأة الموت وحسرة الفوت. شريط هذه من اللذات، شريط القديم ده المجموعة من العلماء، مهم جدا ومفيد جدا إلى آخره من هذه الأشرطة المهمة المؤثرة. أيضا الكتب، ابحث في كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق، التخويف من النار والتعريف بدار أهل البوار، أهوال القبور وحال أهلها إلى البحث والنشور. اقرأ في هذه الكتب يمتلئ قلبك رعبا وخوفا. ومن المعينات أيضا على التذكر اتباع الجنائز، وحين تتبع جنازة تخيل أنك أنت الذي في السرير، الخشب اللي بيشوها دي اسمها ايه؟ سرير. تخيل أنك أنت الميت وروحك فوقك، ماذا ستقول؟ قدموني قدموني، أم تقول: يا ويلها أين تذهبون بها؟ اتبع الجنائز ورؤية المرضى وزور القبور، فالخوف في هذه الفترة أفضل سائق للنفس. ثم استمر على ذلك، لا تمل من جلوسك مع نفسك، بل اصبر واصبر واصبر. ثم أحذرك وعن تجربة: لا تنخدع بما تكتشفه من نفسك وتظن أنك قد تعرفت على ذلك. فالنفس في البداية ستعطيك القشور، قشور بس، حاجات على الماشي كده، فلا تفرح بما اكتشفته، وابحث عن اللب، عن أصل المرض. لا تترك جلساتك مع نفسك ولا ترضى منها اعترافها ببعض القشور، بل تعمق وتعمق، وكلما اكتشفت شيئا دونه
واعمل على معرفة ما وراءه، وهكذا حتى تنتهي القشور وتدخل إلى الأعماق. ساعتها ستفاجأ وسيفاجأ كل منا بالحقيقة المؤلمة، وهي أننا أنا وأنت صرنا أسرى لأنفسنا، وأن أغلب تصرفاتنا ما هي إلا تحقيق لرغباتها وخدمة لحظوظها. هتكتشف في النهاية لما تبحث عن أي عمل الدافع وراء العمل ده، والدافع ده وراء إيه، والثالث وراء، والرابع وراء. ابحث عن الدوافع، عن أصول دوافع النفس، حينها ستكتشف أن كل أعمالك من أجل النفس لا من أجل الله. حينها ستقول لا طاقة لنا اليوم بجهاد أنفسنا. كلما اقتربنا من نفوسنا أكثر ووقفنا للحساب ظهرت هذه الحقيقة أجلى وأوضح. عندها ستقول لا طاقة لي بجهاد نفسي، فالنفس محبوبة وما تدعو إليه محبوب، صح ولا لا؟ نفسك أنت بحبها وبتطلب منك حاجتها، تقول لك كل محبوب ولا لا؟ اشرب، نام، إلى آخره، محبوب. فكيف يجاهدها وهو بين أسرها، وكيف يتغلب عليها وهو أضعف ما يكون أمامها؟ وإن جاهدها وظن أنه انتصر عليها، فما من موقف إخوتاه ظن الواحد منا أنه انتصر على نفسه فيه إلا وتبين بعد محاسبتها حسابا دقيقا أنه غرر به. اسمع الحكاية دي اللطيفة، أن إنسانا عشق إنسانا بحبها، بعد فترة قال أتوب، إنسان عشق إنسانا وقال أتوب، فتركها وظن أنه تركها لله، وبيظن ان هو تركها لله، تركها لانها ذنوب ومعاصي، ولكنه مع وقفة مع النفس وبحث وتدقيق اكتشف انه تركها خوف الفضيح، او تركها لانه مل منها ومن قرفها ومن همها ومشاكلها، وخلينا نشوف حاجة تانية اريح، انه تركها عشان المصاريف كتير ومفيش فلوس، تركها من اجل انه بقى مش مستجاب الدعاء. لا، استجابت الدعاء ورقة الطلب راحت فين؟ ده هو عايز حاجات في الدنيا، عايز تليفون، وعايز وعايز وعايز. لا لا لا، وهذا ما يسمى بعلل التوبة. بيه؟ علل التوبة، بأنها ليست توبة خالصة، ما سبهاز لمين؟ لله الواحد القهار. كثيرا ما يحاسب الإنسان نفسه فيجد، وبعد أن يظن أنه انتصر عليها وترك العشق يكتشف أنه لم ينتصر عليها، بل هي التي انتصرت عليه، وهي التي ما زالت تسيره، وأنه غرر به، وأنها قد أخذت حظها ونصيبها واستوفت رغبتها في هذا العمل. فما السبيل؟ سؤال دلوقتي، تقول لي أنت حاسب، أنت بتعمل إيه؟ تعمل تقول لي ده. ما السبيل؟ هل أغلقت الأبواب وانتهت المعركة؟ أم ماذا؟ هنا تأتي أهم خطوة من خطوات العلاج، أهم خطوة من خطوات العلاج. إخوتاه أحبتي في الله، الله يعلم خطورة هذه المعركة، ويعلم سبحانه، يعلم أنه لا طاقة لنا بجهاد أنفسنا، يعلم كذلك أننا لا نستطيع أن نقف بمفردنا أمام أسلحتها ومغرياتها، فلم يطلب منا سبحانه إلا البداية. البداية، ابدأ بس عبدي، قم إلي أمشي إليك، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي هرولت إليه. ربنا عايزك بس أنت إيه؟ تبدأ. لذلك كان قول كثير من السلف عباد الله: أروا الله من أنفسكم خيرا، أروا الله من أنفسكم، بس وري ربنا أنت عايزه فيكون لك. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، فوق ما تريد. لم يطلب منا ربنا عز وجل إلا هذا الاعتراف أننا فقراء، مذنبون، ضعفاء، مساكين، مغلوبون على أمرنا، نريد عونه ونستمد منه الحول والقوة. علمك 17 مرة على الأقل في اليوم والليلة تقول إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين، بدون عون الله لن تعبده. ابدأ فقط بأن تقول يا رب كن لي ولا تكن علي، وامكر لي ولا تمكر بي. قل قل يا رب
لو تركتني لنفسك لصرت أسيرا لها بعيدا عنك. هنا ترجع إلى أصلك وحقيقتك. أصل كل منا إخوتاه الضعف، فما القوة والصحة والمال والجاه إلا عوارض سرعان ما تزول. قال الله: الله الذي خلقكم من ضعف. لا بد من الانكسار لله والذل لله والاعتراف الدائم بضعفنا وفقرنا إليه، وأنه جل وعلا لو تركنا هلكنا، ولصرنا عبيدا لأنفسنا وأهوائنا، ولاتبعنا الشيطان، ولغرقنا في بحر الدنيا. لما لا؟ وهو سبحانه الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. مثلي ومثلك أخي في الله، حبيبي في الله، مثلي ومثلك كشاه ملقاه بين الذئاب والسباع، لا يرد عنها هذين إلا الراعي، فلو تخلى عنها طرفة عين لتقاسموها أجزاء. انت بس اسمع ابن القيم بيقول ايه، بس تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فالعبد ملقى بين الله وبين أعدائه من شياطين الإنس والجن والنفس والهوى، فإن حماه الله منهم وكفهم عنه لم يجدوا إليه سبيلا، وإن تخلى الله عنه ووكله إلى نفسه طرفة عين تقطفوه وقذفوه في النار. أنت تحتاج أن يأخذ الله بيدك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. الله عز وجل إخوتاه يريد منا أن نتحقق بصفات العبودية من ذل وانكسار وخضوع واستسلام، ليمدنا سبحانه وتعالى بما من صفاته ومحبوباته من تأييد وتوفيق ونصر. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فهمت؟ يوم يعجبك علمك، يوم يعجبك حولك وقوتك، يوم يعجبك مرادك من نفسك، يوم يعجبك سلطانك عليها، يكلك الله إلى نفسك فتتخطفك الشياطين. إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إلى النار إزعاجا. فإذا أردنا المدد من الله لا بد من الافتقار إليه. يقول ابن الجوزي: إذا أردت المدد من الله فإنما الصدقات للفقراء والمساكين. وصلت؟ إذا كنت أنت عايز من ربنا فالله يعطي الفقراء والمساكين، فافتقر إليه وتمسكن حتى يعطيك. فمن أراد عون الله ومدده الذي لا ينقطع فليتحقق بالفقر إليه، وليعش في حقيقة ذلك الفقر مهما أوتي من أسباب الغنى والقوة من مال وبنين وصحة وجاه، مصداقا لقوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الأمثلة العملية على ذلك كثيرة، أختصر اختصارا فأقول: مثاله قصة يوسف عليه السلام، يناجي ربه ويستعين به لصرف كيد النسوة، فهو يعلم مدى ضعفه البشري، وأنه لو ترك لنفسه دون عون الله ومدده فسيصيب منه ما أراده. لذلك قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. احفظها دي عشان تقولها دايما، تقول يا رب. احد الاخوة يقول انه وقف مرة كده في الاتوبيس بيبص جنبيه واحدة، ومن جنبيه التانية واحدة، ووراه واحدة، وقعد على الكرسي اللي قدامه واحدة، واقفة قدام الواحدة، فقال: الاعداء من كل جانب، يا رب رحمتك. هنا تقول: الا تصرف عني كيدهن
أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب. شوف الفاء هنا كما يقول علماء اللغة الفاء ليه؟ للترتيب والتعقيب. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم سبحانه وتعالى. الاستجابة السريعة، الاستجابة السريعة من الله عز وجل في غزوة بدر استغاثة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم ف فاستجاب لكم فاء برضو فاء فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إن أردت أن يأتيك مدد الله فكن فقيرا. وهنا لابد من وقف لتحقيق نعت الفقير. الفقير إلى الله، من هو؟ وهذه سلسلة خطب كنت اتخذتها مرة في مسألة ألفاظ حرفت ونقلت إلى معان ليست من الشرع، زي لفظ الفقر، زي لفظ الفقر، هذا لفظ حرف، زي لفظ أيضا أؤمن مستقبلي. ما هو المستقبل؟ كذلك من الألفاظ التي حرفت لفظ الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فين الأمن والخوف؟ إمتى تأمن وإمتى تخاف؟ أم تقول له إحنا لحيتك عشان خايفة عليك، هو ده الخوف ولا الأمن؟ هذا هو الأمن، احلق لحيتك لأني قد أمنت عليك من النار مش خايف عليك. هذه ألفاظ ينبغي أن تؤدى إلى أصولها. ابن القيم في تحقيق نعت الفقير، وهي نقطة مهمة نحتاجها عند المحاسبة عشان نعرف مين الشخص اللي احنا عايزينه، مين الأخ اللي احنا نرجوه، مين الشيخ اللي نريده ليحصل على يده التمكين، ايه هي الأوصاف المطلوبة فيه. اسمع ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين بسرعة يقول ماذا؟ فجملة نعت الفقير حقا أنه المتخلي عن الدنيا تطرفا. ايه ده؟ ده متطرف برضه. ده كلام ابن القيم والله، يراجعه في طريق الهجرتين صفحة 48، يقول المتخلي عن الدنيا تطرفا والمتجافي عنها تعففا، لا يستغني بها تكثرا ولا يستكثر منها تملكا، وإن كان مالكا لها بهذا الشرط لا تضره. لو بالشرط ده عنده الدنيا كلها ما تضروش. قال بل هو فقير في غناه غني في فقره، وغني فقره في غناه. ومن نعته أيضا أنه يعمل على موافقة الله في الصبر والرضا والتوكل والإنابة، فهو عامل على مراد الله منه لا على موافقة هواه، وهو تحصيل مراده من الله. فالعبد المؤمن الخالص، خالص بكليته لله، ليس لنفسه ولا لهواه في أحواله حظ ونصيب، فهو يريد الله ومحوله على الله، وهمته لا تقف دون شيء سواه. قد فني بحب الله عن حب من سواه، وبأمر الله عن هواه، وبحسن اختيار الله له عن اختياره لنفسه، فهو في واد والناس في واد، خاضع متواضع سليم القلب سلس القياد للحق، سريع القلب إلى ذكر الله، بريء من الدعاوى، لا يدعي بقلبه ولا بلسانه ولا بحاله، زاهد في كل ما سوى الله، راغب فيما يقرب إلى الله، قريب من الناس أبعد شيء عنهم، يأنس بما يستوحشون منه ويستأنس بما يأنس بما يستوحشون منه ويستوحش مما يأنسون به، منفرد في طريق طلبه، لا تقيده الحوائج ولا تملكه التقاليد، لا يفرح بموجود ولا يأسف على مفقود، من جالسه قرت عينه به، ومن رآه ذكرته رؤيته بالله، قد حمل كله ومؤنته عن الناس واحتمل أذاهم وكف أذاه عنهم، بذل لهم نصيحته وسبل لهم عرضه ونفسه، لا لمعاوضة ولا لذلة ولا لحجز، لا يدخل فيما لا يعنيه ولا يبخل بما لا ينقصه. وصفه الصدق، وصفه الصدق والعفة والإيثار والتواضع والحلم والوقار والاحتمال
لا يتوقع لما يبذله للناس عوضا منهم ولا مدحة، لا يعاتب ولا يخاصم ولا يطالب، ولا يرى لأحد له على أحد حقا، ولا يرى له على أحد فضلا، مقبل على شانه، مكرم لإخوانه، بخيل بزمانه، حافظ للسانه، مسافر في ليله ونهاره ويقظته ومنامه إلى ربه، لا يضع حصى السير عن عاتقه حتى يصل إلى الجنة. هذا وصف العبد، فأين هو؟ وجدت نفسك يا عبد الله؟ نعم، هذا وصف العبد، العبد الذي هو عبد. نحتاج إلى الشخص، إلى الأخ، إلى الرجل المتكامل في صفاته البشرية، ملامح التقوى والخشوع بادية عليه، مربى على قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هادئ حيي مخبت خاشع منكسر، وفي ذات الوقت وجوده وحياؤه لا يخدعان فيظن الظن أنه ضعيف. كلا، إنما إذا حاول أحد النيل من دينه صار أسدا كاسرا، ترى الرجل النحيف فتزدريه وحشو ثيابه أسد مريض، إنه مربى على قول الله تعالى: وليجدوا فيكم غلظة، أشداء على الكفار، واغلظ عليهم، مربى. نريد رجلا حسن الأخلاق، يألف ويؤلف، مربى على قول الله: فبما رحمة من الله لنت لهم، ادفع بالتي هي أحسن. نريد رجلا مستعليا بإيمانه، قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فهو مربى على قول الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذه سيأتي من التفصيل لها في خطبة الجمعة غدا إن شاء الله. مقصود أيضا نريد رجلا غير متكبر ولا مغرور ولا منتفخ ولا منتفس ولا مختال، مربى على قول الله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، ومربى على قول الله: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نريد رجلا عفيف، عفيف عما في أيدي الناس صقلته التربية، فهو لا يهوي في الشبهات ولا في الشهوات، صامد في وجه الشهوات ولو أحس بلدعها في أعصابه، لأنه مربى على قول الله: وليستعفف وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. اللهم أغني المسلمين من فضلك، اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها، اللهم زوج الشباب المسلمين. نعم، مستعفف لأنه مربى على قول الله: وليستعفف، ويعلم قول النبي: ومن يستعف يعفه الله. اللهم ارزقنا الهدى والعفاف، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. مربى هو، مربى على قول الله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. نريد رجلا يأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر ويفعل الخير آناء الليل وأطراف النهار. نريد رجلا متزنا، معتدلا في سلوكه وفكره وشعوره، لا يطغى جانب على جانب، عقله يرده عن النزعات الطارئة والاندفاعات المفاجئة، ثم هو يعيش واقعه فلا يهيم في برج عاجي من الأفكار والأحلام، متزن ومتوازن في نظرته عموما، في نظرته للأمور، لأمور الدعوة، للتمكين، للدنيا، للآخرة، متزن ومتوازن في نظرته للدنيا والآخرة. قال تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ليس سلبيا
ولكنه عملي، قوة فاعلة في الأرض يريد تحقيق هدفه. نريد رجلا يستشعر مسؤوليته تجاه هذا الدين، يستشعر أن نصر الدين والتمكين له أمر على عاتقه وحده. قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. إلا نفسك يستشعر بالمسؤولية تجاه الدين تؤدي لانطلاقه للعمل. ثم هو رجل تصوراته سليمة عن الله والملائكة والأسماء والصفات والدين والحياة والشريعة والناس، ليس بينه وبين الناس حواجز، لا يختار العزلة وكل الحمل، بل يبذل ويقدم. تلك الشخصية الوسطية، هذا هو الرجل الذي نريده. اللهم اصنع شباب المسلمين. نعم، إنهم بحاجة إلى أن يصنعوا، يصنعوا هذه الصناعة. حين تجلس تحاسب نفسك، حاسب نفسك على هذه المعاني، على تلك المعاني من أولها إلى آخرها. تلك النقطة الأولى أو الأساس الأول في العلاج عرفناه، ألا وهو صدق اللجء إلى الله، وأن تبدأ فقط والله يأخذ بيدك. ندخل في النقطة الثانية أو الأساس الثاني. الأساس الثاني للعلاج وجود المربي. لابد لمن أراد العلاج إخوتان أن يتخذ له مربيا ينهض به ويأخذ بيده ويسير معه في طريقه إلى الله، يبين له معالم الطريق ويحذره من منزلقاته وعقباته. يصفه ابن القيم، اسمع الكلام، يقول ابن القيم: ليس شيخك من سمعت منه، وإنما شيخك من أخذت عنه. ليس شيخك من واجهتك عبارته، وإنما شيخك الذي أثرت فيك إشارته. ليس شيخك من واجهك مقاله، إنما شيخك الذي نهض بك حاله. هذا هو المربي، وهو بهذه الصفات يندر وجوده، صح؟ ومن الصعب على الكثير منا العثور عليه، فإن وجده فالصعب ملازمته. ولكن ما جعل الله داء، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له الحل. الحل كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. فقضية عصرنا كما ذكرت أنه زمان كان الشيخ واحد واحد يربيه، اليوم زي ما يقولوا اتسع الخرق على الرافع، عدد الملتزمين ضخم وعدد الدعاة قليل وعدد المربين أقل من القليل. فأين تجد المربي الذي يقودك؟ إن الفرد في بداية طريقه إلى الله يحتاج إلى مرب ينهض به ويأخذ بيده. هذا المربي قد ندر وجوده، وإذا ما عثر عليه واحد فلن يعثر عليه كثيرون. لذلك فقد أصبح وجوده من أهم العقبات التي تعترض الشاب في عصرنا. ولذلك فإن الأخوة في الله هي المحضن التربوي للفرد، محضن تربوي، أن تعيش في كنف الأخوة، تصطحب أخا، أخين، ثلاثة، خمسة، عشرة، تتعاون على البر والتقوى في مسجدكم القريب، يعين كل منكم الآخر، يجتمع فيها من توافرت لديه الرغبة في إصلاح نفسه وتكوين ذاته. هؤلاء الإخوة يسيرون في طريقهم إلى الله، يشد بعضهم أزر بعض، لا يضرهم من خذلهم، معتصمين بمولاهم، متضرعين إلى الله ألا يخذلهم ويتركهم لنفوسهم، فيضلوا ويضلوا. حجتهم الشريعة وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الرسل، يصعدون في مدارج السالكين إلى الله، يتوسلون إلى الله بضعفهم وعجزهم، فإذا ما قعدت بهم أعمالهم زار بهم صدق توجههم إلى الله. الدليل على هذا من القرآن، قال تعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره. يعني زرع أخرج شطأه، عود شطأه، يعني أخرج أولاده وفراخه وأعوادا إلى جانبه، كزرع أخرج شطأه فآزره، أي أن هذا الشط الأولاد الفروح قوت هذا الأصل. واضح يا شباب؟ هذا هو الدليل أن الإنسان منا
كما قال صلى الله عليه وسلم فإنما يأكل الذئب من الغنم
القاصية القاصية، فلا تبتعد ولكن استشعر حرارة الأخوة.
2 3 5 7 10
في مسجدكم تتعاونون، لكم منهج عليه تسيرون، عبادات بها تتواصلون.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح يقول لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائما،
من أطعم اليوم مسكينا، من حاد اليوم مريضا، من شيع اليوم جنازة. كذلك أنتم تجلسون في الصباح تتواصلون، من أصبح اليوم صائما، من قام الليلة الماضية، من ختم القرآن هذا الأسبوع، من استغفر هذا الأسبوع هذا اليوم 10,000 مرة كما كان يفعل أبو هريرة، من فعل كذا وكذا.
التواصي بالحق والتواصي بالصبر، تستعينون وتتذاكرون. لأننا إذا قلنا عدم وجود المربي مشكلة يعني تضيع، لا، وإنما تجد الحل. مثله ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، الصحابة أبو بكر يسلم فيسلم 6 من المبشرين بالجنة على يد أبي بكر، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار.
نريد هذا أن يعود في أمتنا، نريد هذا أن يعود. زرع
أنتم أخرج شطأه، تخرجون الشط ليؤازركم ليستغلظ، يستغلظ يعني يسخن ويكبر ويقوى، فاستوى على سوقه، سوق عساق يعني كبر واستقر على ذائه وصار يواجه الرياح والعواصف والزلازل والفتن والمحن، فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. لا بد من هذا أيها الإخوة، وهذا علاج لا شك نافع وناجح، إياك أن تتخلى عنه. ألخص ما ذكرت ونختم الليلة، هو أولا بنينا كلامنا على مقدمتين وأساسين. المقدمة الأولى أن الشهوة أمر طبيعي، يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة، فلا تنزعج لا تنزعج. تجد بعض الشباب يأتي منزعجا جدا ويقول كل لنا أحتلم كل لنا أحتلم كل لنا أحتلم، لا تنزعج، وإنما هذا نتيجة ما أنت فيه من الغفلة. سنذكر علاج هذا بإذن الله تعالى لكي توفر الماء السخن إن شاء الله بإذن الله تعالى، سنذكر علاج هذا كيف تتخلص منه، مش تماما، لا لابد، هو أمر فيك لابد أن يخرج لابد، ولكن هناك الأمر الطبيعي العادي والأمر الزائد عن الحد عن الحد مثل هذا الذي يشكو. فالمقصود هذا أمر طبيعي، تلك المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لابد أن تدفن نفسك وأن تصحح التزامك وأن تعود، فلا تستحي من أن تتربى من جديد. ثم بنينا الكلام على أصلين، الأصل الأول صدق اللجئ إلى الله، صدق اللجئ إلى الله. نريد أن نبدأ منذ الليلة أن نبين هذا الصدق في اللجئ، نوضحه نعرفه نوجهه. يقول يا رب لا طاقة لنا إلا بك وبحولك وبقوتك. ثانيا المجموعة المؤمنة التي تتعاون على البر والتقوى، هذان أصلان لمن يريد العلاج ومقدمتان. ثم واجب هذا الأسبوع، ونفتش عن واجب الأسبوع الجاي إن شاء الله بإذن الله تعالى، لندخل أول الأمر في علاج غض البصر، علاج إطلاق البصر وأهمية ذلك والأسباب المعينة عليه، كيف نغض أبصارنا. فالواجب الأسبوعي أولا جلسة يومية مع النفس على الأقل لمدة 30 دقيقة. ثانيا أن يكون هذا الأسبوع أسبوع الاستغفار، فتستغفر كل يوم قدر طاقتك. صلى الله على النبي محمد الذي كان يستغفر في المجلس الواحد 70 مرة وكل يوم 100 مرة، فعليك بسنته صلى الله عليه وسلم في كل مجلس 70 وفي كل يوم 100 بألفاظ الاستغفار المعروفة. فهذا الاستغفار كما قال صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فإذا لزمت الاستغفار وجئت أخذت العلاج الأسبوع القادم بإذن الله، فإنك حين ذاك تنطلق سعيدا.